قال رحمه الله وإياه: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الصلاة فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أننا في ثوبه. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. قال: باب التيمم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ الماء على رأسه. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. عن أبي جعفر هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي، كنيته أبو جعفر هو محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، وابنه الباقر ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه زين العابدين عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم. نأخذ منه فائدة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم تزاور وتتلمذ وإجلال وتقدير، على خلاف ما يدعيه بعض الشيعة أن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعادون آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنده قوم، الذي عنده هو جابر، وفيه الاجتماع عند أهل العلم والانتفاع بهم وسؤالهم. والقوم تطلق على جماعة الرجال، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فذكر القوم ثم ذكر النساء، فيقابل النساء الرجال والله أعلم. ولا مانع أن تدخل النساء تبعا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أي إلى الرجال، وتدخل النساء تبعا. فسألوه عن الغسل، السؤال في هذا الحديث والله أعلم عن مقدار الماء الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر بنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في الصفة. هذا الحديث لبيان مقدار الماء الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسألوه عن الغسل، التقدير والله أعلم عن مقدار الغسل. وحينما قال يكفي فقال سألوه، يظهر الله أعلم أن السؤال يستدرج القوم من باب المجال، قوله يكفيك هذا يبين أن السائل واحد وليس القوم. فقال يكفيك، أي يجزي عنك صار. وهذا ليس على سبيل التحديد. فربنا تبارك وتعالى أطلق فيما الوضوء وفيما الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأطلق. لكن السنة بينت الأكمل، وإلا أهل العلم مجمعون على استحباب الاقتصار في الماء وعدم الإسراف في باب الطهارة في الوضوء وفي الغسل، إنما اختلفوا في الإسراف في مقدار الماء، هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. وأصح القولين أنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. فقال: يكفيك أن يجزي عنك، تسبغ به صاع، والصاع هو أربعة أمدان، أما مقدار الصاع باللتر فهو 3000 إلا ربع تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وربما زاد إلى صاع وربع. في حديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمدان، والصاع 4 أمدان. نقول إلى 5 أمدان يعني صاع وربع الصاع، فإذا اغتسل بصاع ربع الصاع بخمسة أمداد يكون اغتسل بأكثر من 3000 شيء يسير. فقال: يكفيك صاع. فقال رجل، بين من هو الرجل، وهو الحسن بن محمد في رواية البخاري. فقال الحسن: إني رجل كثير الشعر، هو الحسن بن محمد ابن الحنفية. فقال رجل: ما يكفيني، وفيه معارضة السنة، معارضة السنة ليست وليدة الساعة، لكن من تقدم غالبا لا يعارضونها من باب معارضة العقل معه، إنما سبب قيام شبهة عندهم. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، أوفى منك شعرا، كان يكفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي الصاع. وعرفنا أن كان هنا لا تفيد الدوام والاستمرار، لأنه صلى الله عليه وسلم تارة يغتسل بصاع وتارة يغتسل بصاع وربع. من هو أوفى منك، أوفى تحتمل أنها أكثر، في رواية البخاري أشرت إليها. قال الحسن محمد بن الحنفية: إني رجل كثير الشعر، يحتمل أيضا أوفى أي أطول، فلا مانع من المعنيين، منك شعرة. ومر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر، لكنه كان يتخذ شعر الرأس من باب العادة وليس من باب العبادة، والعبادة تتعلق بإكرام الشعر حين اتخاذه، ومخالفة أهل الكتاب والفساق في طريقة تصفيف الشعر. هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة. قال: يريد أي الراوي يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم أمن، ثم أمن أي ثم صلى بنا إماما. وفيه فضيلة العلم، وفيه تعلم ألفاظ العلم المفروض، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما شك أنهم أفضل من جابر، وتعلموا عليه. وفيه الإغلاظ مع طالب العلم أحيانا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ الماء على رأسه 3، كما مر بنا في حديث عائشة، وأيضا في حديث أم سلمة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات. فكان يفرغ الماء على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3، هذا في باب الصفة ليس في باب القدر. قال رضي الله عنه أي صاحب العمدة، وفيه الترضي على غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لا يكون هذا شعار دائما. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي، نقول ابن علي، الحسن ابن ابن هنا أما نقول صفة ولا بدل للحسن، لكن ابني بدل أو صفة لمحمد، محمد ابني ومحمد مجرور، فنجر ابن وهكذا ما بعدها. ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد ابن الحنفية، أي أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة في السنة 11 حينما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بني حنيفة، فكان من السبي امرأة كانت لعلي رضي الله تعالى عنه أمه، ثم أتت بمحمد ابن الحنفية ونسبها إلى أمه لأنها من بني حنيفة، وفيه نسبة الرجل إلى أمه لأجل التعريف فقط، والأصل هو نسب الشخص لأبيه. من فوائد هذا الحديث حرص السلف على معرفة عبادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك قدر غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة في باب الاتباع، لكنها ليست حجة في باب الوجوب، فإذا لم تكن بيانا لأمر واجب فالأصل أنها على الاستحباب، أما إذا كانت بيانا لأمر واجب فهي على الوجوب. باب التيمم. التيمم في لغة العرب القصد، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. والتيمم مصدر، تيمم تيمما. أما في الشرع فالتيمم مسح الوجه واليدين بالصعيد تعبدا لله، والتيمم مشروع بدلالة الكتاب والسنة. حصل خلاف عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، فصح عن عمر وصح عن مسعود، وعلي يشير إلى ذلك إن تيسر، ثم الظاهر فيما بعد انعقد إجماع أهل العلم في جملة على مشروعية التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث عمران: رأى رجلا، رأى هنا البصرية أي أبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معتزل، المعتزل هو المفارق، فمن فارق غيره سمي معتزلا، والاعتزال أحيانا يكون خير إذا اعتزل الشخص الشر، وأحيانا يكون شر إذا اعتزل الخير وأهله وأصبح في جانب مباعدا عن المسلمين من غير مصلحة. لم يصلي في القوم، لم يصلي أي لم يكن معه في القوم، في هنا بمعنى مع، أي لم يصلي مع القوم، ففي تأتي أحيانا بمعنى مع، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قال في أمم أي ادخلوا مع أمم، في أصحاب الجنة أي مع أصحاب الجنة. حين قال رأى رجلا معتزلا، وناخذ منه اعتزال من لم يصلي مع الجماعة، وسيمر بنا إن شاء الله اعتزال الحية، ويعتزلن الحية بالمصلى. فالشخص إذا كان لا يصلي رجلا أو امرأة يعتزل ولا يجلس في الصفوف حتى لا يقطعها. الصغار إذا صلوا وهم لا يدركون هل يقطعون الصفوف أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنهم لا يقطعون الصفوف، والأمل فيما يظهر والله أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبيان يكونون مع آبائهم فيكونون في الصف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انكر ذلك، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الصبيان من دخول المسجد، وأيضا لم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصبيان صفا. فإذا لم يصح أنه جعل الصبيان صفا فالظاهر أن الصبي يكون مع أبيه عن يمينه أو عن يساره والله أعلم. فالصغير ولو كان غير مميز لا يقطع الصف والله أعلم. فقال: يا فلان، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عين اسمه، ذكره باسمه، لكن الراوي لم يذكر لأن ذلك لا يترتب عليه مصلحة. وفي نفس الوقت أيضا لا يتعلق الحكم بصاحب الشأن، فالحكم عام سواء كان صاحب القصة زيد أو كان عمرو. فالذي أراه أن بعض الشراح يتكلف أحيانا في معرفة الشخص المبهم، فإذا أبهمه الراوي فلا يترتب على ذلك مصلحة، بل أحيانا تكون المصلحة في إبهامه، لأنه قد يكون هناك منقصة أو مثلبة في حق الشخص، فالمصلحة أن يبقى مبهما كما أبهمه الراوي. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القبر؟ قال يا فلان ما منعك؟ إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر مباشرة، هذا هو الأصل، يتثبت ويسأل صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين أن هناك منكر نبه عليه صلى الله عليه وسلم وصحح الخطأ. ولا شك أن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر، ما يغلب، ما يبادر بالإنكار، يعني قد يكون الشخص معذور فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستوضح، ثم بعد ذلك ينبه صلى الله عليه وسلم ويبين الحكم الشرعي. ما منعك أن تصلي في القول؟ ما منعك أن تصلي مع القول؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة. حينما قال أصابتني جنابة فليظهر العلم أنها احتلام، فلم ينسب الفعل له، هذا غالبا احتلام. وأيضا كانوا في سفر، قصة عمران كانوا في سفر، قال أصابتني جنابة. ومر بنا أن الجنابة مأخوذة من مجانبة الماء محله، ولا ماء، أي أصابتني جنابة وليس معي ماء. هذا الرجل اعتزل ولم يسأل، وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتهدون، وفيه عدم التغليظ على من اجتهد وأخطأ، وفيه إنكار المنكر، وفيه التلطف في إنكار المنكر، وفيه تعليم الجاهل. قال ولا ماء، الواو هنا واو الحال، أي حالة كون ليس معنا ماء، ولا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، لكن ماء هنا مبني، لماذا؟ لأنه مفرد، أي ولا ماء، أي لا يوجد أي ماء، وحذف الخبر ليعم أنه لا يوجد أي ماء، لا ماء معي، لا ماء عندنا. وليظهر الله علم أن النفي هنا لا ماء يتطهر به، وإن ليظهر الله علم قد يكون عندهم بقايا ماء لأجل الشرب، والله أعلم. وفيه تقرر وجوب الاغتسال من الجنابة عند الصحابة، وفيه أيضا تقرر حرمة الصلاة على غير طهارة، سواء كان من حدث أكبر أو أصغر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة من مسائل الإجماع، فيحرم على الشخص أن يصلي وهو محدث إذا كان عالما، بل ذهب بعض الأحناف إلى التغليظ في المسألة، ولهم قول في تكفير من صلى وهو محدث، يرون أن هذا من باب الاستهزاء، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والصحيح أنها معصية لكنها لا تصل لحد الكفر، والله أعلم. فإن كانت من باب الاستهزاء وقع في نفس المصلي الاستهزاء فهذه مسألة ثانية، لكن الفعل بحد ذاته لا. فقال عليك بالصعيد، عليك أي إلزم وخذ الصعيد، عليك به، وعليك هنا اسم فعل، ال في الصعيد المعهود والله اعلم، اي الصعيد الذي عنده، يحتمل انه رمل، ويحتمل انه تراب، ويحتمل انه حجر. فالصعيد في كلام العرب ما على ظهر الارض، كل ما على ظهر الارض من جنسها يسمى صعيدا، فتصبح صعيدا زلقا، حتى لو كانت رطبه ايضا هو يدخل الباب الصعيد. وبعض اهل العلم ينقل اجماع اهل اللغه على أن كل ما على ظهر الأرض يسمى صعيدا. قال فإنه أكد أن الصعيد، قال فإنه أكد بإن، ما قال عليك بالصعيد يكفيك تستقيم العبارة، لكن أكد لماذا؟ لأن هذا الشخص جاهل، فكأنه منكر للحكم، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم بإن والله أعلى، فإنه يكفيك على أي شيء؟ يكفيك عن طهارة الماء ما دمت عالما، يكفيك في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وحينما قال أصابتني جنابة ولا ماء، يقاس على الجنابة ما يوجب الغسل كالحيض والنفاس، وأيضا تيمم خاص بالحدث دون الخبث، بمعنى لو أن الشخص لابسته نجاسة في بدنه أو في ثوبه ولا ماء فلا يتيمم لأجل النجاسة، فالنص ورد في طهارة من الحدث. والذي يظهر الله أعلم أن آية المائدة قد نزلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكم الشرعي، ومما يقوي ذلك آية التيمم نزلت في المريسية السنة الخامسة، وإسلام عمران رضي الله تعالى عنه في خيبر في السنة السابعة، فلعل هذا الرجل إما أنه جهل الحكم أو اعتقد أو لامستم النساء المقصود به تيمم لأجل الجماع وليس لأجل مطلق الجناب، أو يحتمل أيضا أنه فهم أن أو لامستم النساء أن على ظاهرها أي المقصود الملامس. هنا مسألتان، إحداهما تتعلق بالصعيد والثانية فإنه يكفيك. أما ما يتعلق بالصعيد فما هو الذي يتيمم فيه؟ أصح الأقوال أن كل ما على الأرض يتيمم فيه، لقول ربنا تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والمقصود بالطيب أي الطاهر. بعض العلم يقول المقصود بالطيب أي تراب الزرع الذي له غبار، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يقال اللي يظهر الله أعلم أن الأمر بخلاف ذلك، ولو فرض أن المقصود به التراب أتت نصوص أخرى فيبقى على إطلاقه. أيضا مما يدل على ذلك ما سيمر بنا إن شاء الله في الدرس القادم في حديث جابر، يشكل على ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، مفهومه أن غير التربة ليس طهور. يقال والله أعلم ذكر التربة هو من باب ذكر بعض أفراد العام، فالتراب هو بعض الصعيد، وذكر بعض أفراد العام أي التراب بحكم اللي هو التيمم يوافق العام أي يوافق حكم الصعيد لا يقتضي التخصيص. ولو فرض أن مفهومه لا يتيمم بغير التراب، لدينا أحاديث منطوق أنه يتيمم بغير التراب، والقاعدة أن المنطوق مقدم على المفهوم. من هذه الأحاديث ما يسمر بنا إن شاء الله حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن كل أرض تصح الصلاة فيها يصح التيمم فيها. وأيضا المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك كان يقطع المسافات الطويلة في صحراء رمال، بمعنى رمال حمراء ليست تراب زرع، ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم إلا الماء القليل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينقلون معهم التراب الذي فيه غبار لأجل يتيمموا به. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي جهيم في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام، معلوم أن الحائط ليس فيه غبار ولا غيره إنما هو جدار من طين. فصح الأقوال أن كل ما على الأرض من جنسها يتيمم فيه، ولمقال من جنسها يخرج ما ليس من جنسها كالعشب، وسواء كان باق على خلقته أو حصل تغيير، مثلا الإسمنت، الإسمنت الأصل أنه من الصعيد حجر ثم حصل له بعض العمل فيتيمم عليه لو لم يجد. وكذلك أحيانا يبتلى الشخص مستشفيات قد لا يجد صعيدا يتيمم، فيقال لك أن تيمم على البلاط لأنه من الصعيد، وإذا ما تيسر أيضا يتيمم على الحائط، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار كما أسلفت قبل قليل في حديث أبي الجهيم في مسلم. الثاني قال فإنه يكفيك، يكفيك لكنه طهارة مؤقتة إلى وجود الماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. أيضا في حديث عمران رضي الله تعالى عنه، اختصر الشيخ الحديث، فأتي بالماء فأعطاه الرجل ماء وقال أفرغه على نفسك. إذن هذا يدل على أنه مطهر طهارة مؤقتة، متى ما وجد الماء رجع الحدث. وحينما قال صلى الله عليه وسلم يكفيك، هذا مطلق أفاد أنه بدل، والأصل أن البدل له حكم المبدل، له أن يتيمم قبل دخول الوقت كما أن له أن يتوضأ قبل دخول الوقت. أيضا إذا تيمم له أن يصلي به أكثر من صلاة فرض، وكذلك يصلي به نفل، لأن النص ورد مطلق. ولو كان هناك قيد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ترد النصوص مطلقة الأصل أنها تبقى على إطلاقها، فيقال الأصل أن التيمم بدل الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدأ، فيعطى أحكام الماء مطلقا، لكنه بشرط عند عدم الماء قال فلن تجدوا ماء. إذن هو ليس أصل، إنما هو بدل. في حديث عمران حينما أتى الماء أعطاه الرجل قال أفرغه على نفسك. الحديث فيه التيمم لأجل عدم الماء، وعدم الماء في هذا الحديث عدم حسي، يعني الماء غير موجود، وأحيانا العدم قد يكون عدما شرعيا، بمعنى الشخص عنده ماء لكن يتضرر لو استعمل الماء، إما بمرض أو بزيادة مرض أو بتأخر برد. هذا يحصل أحيانا في الأماكن شديدة البرودة، وفي الأماكن التي قد لا يستطيع أن يسخن فيها الماء، خصوصا من يذهب مثلا في رحلات برية، فيقال لك أن تتيمم. ما الدليل؟ دليل الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذا رفع الحرج، ولكن يريد ليطهركم. حينما قال ليطهركم استفدنا أن التيمم مطهر كالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه، إذا التيمم أيضا طهور، لكن كما ذكرت طهارة مؤقتة إلى وجود الماء. أيضا مما يدل على من يخشى على نفسه الضرر أن يتيمم قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإذا كان يتضرر بوفاة ونحو ذلك فلا يجوز له أن يتوضأ أو أن يغتسل، بل واجب عليه أن يتيمم. وقال ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن العدم قد يكون عدم حسي وقد يكون عدم شرعي، الماء موجود لكن يخشى الضرر، فإذا خشي على نفسه الضرر له أن يتيمم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له صفة التيمم، فلعله يعرف الصفة والله أعلم، ويكون ممن تقدم إسلامه أو اشتهرت الصفة، ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ذكر له الصفة لكن لم ينقلها الراوي، والله أعلم. لما الرجل قال أصابتني جنابة ولا ماء، حينما قال ولا ماء الأمر لا يخلو من حاله، إذا فقد الشخص الماء ولم يجد ماء مطلقا فالأمر ظاهر، يتيمم ولو وجد ما يكفي بعض أعضاء وضوئه، مثلا يريد أن يتوضأ وجد ماء يكفي الوجه واليدين، أراد أن يغتسل وجد ماء يكفي شقه الأيمن، لأن لم يجد ماء يكفي البدن كله، ما الحكم؟ هذه من مسائل خلاف بين العلم. بعض العلم يقول يستعمل الماء الموجود لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا، فإذا نفذ الماء انطبق عليهم فلم تجدوا ماء فتيمموا فيتيمم. أيضا يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يستطيع أن يغسل بعض أعضاء الطهارة فيغسل ما يستطيع غسله، أي فإذا خلص الماء هنا يتيمم. والقول الثاني وهو رأي جمهور العلم قال به المالكية والأحناف رواية عن الحنابلة والشافعية، إذا لم يجد ماء أن يكفي أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل أنه لا يستخدم الماء، يتيمم مباشرة. لماذا؟ رب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ثم قال: فتيمموا. إذا كان لا يجد ما يكفي أعضاء الطهارة يتيمم. إذن متى؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يجد لأعضاء الطهارة كلها. أيضا لو قلنا اغسل بعض أعضاء الطهارة ثم تيمم مرة ثانية لأمرناه في بعض الأعضاء أن يتطهر مرتين، مثلا غسل اليدين، غسلها بالماء وطهرها بالتراب، كم تطهر؟ مرتين. هذا لا نظير له. أيضا من جهة النظر يقال الشخص الذي تجب عليه الكفارة مثل كفارة الظهار، فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعام 60 مسكين. لو كان يجد جزء رقبة، نصف رقبة، هل نقول تعتق نصف رقبة وتصوم شهر؟ لا. إذا ما وجد الرقبة، ولو وجد بعض رقبة ليس له أن يعتق بعض رقبة، إنما يصوم شهرين متتابعين. إذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا نقول صم شهرا أو بعض شهر وأطعم، لا نقول أطعم. فكذلك في باب التيمم، إذا وجد ما يكفي بعضها يترك الماء ويتيمم، أما إذا وجد ما يكفي الأعضاء كلها فليس له أن يتيمم. هذا هو الظاهر والله أعلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه العرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. حديث عمار رضي الله تعالى قال: بعثني النبي، بعث أي أرسل، وفيه الوكالة، والبعث هنا في سرية. في الصحيحين أن رجلا سأل عمر قال: إذا أصابتني جنابة وليس عندي ماء، قال له عمر: لا تصلي. فقال له عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين حينما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك في سرية فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة؟ ثم ذكر الحديث، وفيه أن هذه الحاجة كانت في سرية. عمر رضي الله تعالى عنه ناس القصة، فقال: اتق الله يا عمار. قال عمر: يا أمير المؤمنين إن شئت لا أحدث، لا أحدث بها. قال: إن وليك ما توليت، لا أحدث بها. وأيضا في الصحيحين عن شقيق أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان عند ابن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء شهرا لا يصلي؟ قال ابن مسعود: لا يصلي. فذكر آية المالك قال: يوشك أحد إذا برد عليه الماء أن يتيمم. قال له: دعنا من ذلك كلمة النحو، ألم تسمع قول عمار في مثل هذا الحديث؟ قال: ألم ترى أن عمر لم يرضى بقول عمار؟ أشاهد من ذلك أنه وجد خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى في أول الأمر، والظاهر أن بعد ذلك في جملة حصل إجماع على التيمم. قال: في حاجة فأجنبت، أي أصابتني جناب، والظاهر أنها احتلام لأنهم كانوا في سرية في سفر، فلم أجد الماء، فلم أجد الماء كما أسلفت قبل قليل، لم يجد الماء، سواء لم يجد ماء أن يتطهر به طهارة تامة أو لم يجد أي ماء يتطهر به. قال: فتمرغت في الصعيد، قال هنا في الصعيد العهدية، الصعيد الذي تمرغ فيه عمار رضي الله تعالى عنه، يحتمل أنه رمل، يحتمل أنه تراب، يحتمل غير ذلك. فتمرغ الدابة، تمرغ الدابة معروفة أن تتقل في الرمل، وحينما قال الدابة أفرى الدابة في كلام العرب كل ما يدب، لكن في العرف يقصد بالدابة أي الحمار، هذا المشهور. وفيه استعمال القياس، عمار رضي الله تعالى عنه قاس طهارة الغسل بطهارة التيمم، فأراد أن يعمم الصعيد على بدنه كله كما يعمم الماء إذا أراد أن يغتسل. وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، اجتهاده ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عمران السابق الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وفيه عدم التغليظ على من اجتهد، وفيه تعليم الجاهل، وفيه أن الشخص إذا فعل أمرا من باب الخطأ ولم يبلغ الحكم الشرعي لا يجب عليه الإعادة. فعمر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي تركها، وعمر حقيقة لم يتيمم التيمم الشرعي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. قال فذكرت ذلك له، وفيه الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء عند الحاجة، سؤال العلماء عند النوازل. وفيه عدم معرفة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسائل التي يندر حدوثها. فقال إنما كان يكفيك على ما يكفيك، أي يجزيك. وحينما قال يكفيك نأخذ منه أن التيمم ضربة واحدة، حكم التيمم حكم الماء، فهو مطهر كما في قوله ليطهره، فهو مطهر. يكفيك أن تقول كلمة، أن تقول هنا قول قصد به فعل، فيذكر القول يراد به الفعل، أي أن تقول هكذا، أي أن تفعل هكذا. بيديك أي بكلتا يديك، هكذا الها هنا للتنبيه، والكاف كاف التشبيه، أي شبه له فعل. قال ثم ضرب بيديه، ثم ضرب لا يلزم الضرب، لو وضع يديه لأجزأ، لا سيما أنه في رواية فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر يتعلق بلصوق الغبار بالراحتين. كثير من الفقهاء حينما يذكرون صيغة التيمم يقول يضرب بيديه، بناء على هذا الحديث، بيديه أي بكلتا يديه الأرض، أي جنس الأرض كما مر بنا. فكلمة الأرض هنا أي أرض كما أسلفت وكما سمر بنا إن شاء الله، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا ضربة واحدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، وهذا هو ظاهر القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلما يضرب ضربة واحدة يصدق عليه أنه مسح بوجهه ويديه. أما ما ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، من حديث جابر وحديث عمر وحديث عائشة وغيرهم، ولا يصح. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم إلا حديث عمار، حديث أبي الجهيد، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو دير جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام. هذان الحديثان هما الثابتان في صفة التيمم، أما الضربتان والثلاث فلا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال أي اليد الشمال على اليمين، الظاهر والله أعلم مسح الشمال أي الباطن، قال وظاهر كفيه، ظاهر إذا مسح الباطن ومسح ظاهر الكفين. قال ووجهه أي ومسح وجهه. في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قدم، وهنا ذكر الوجه بعد كفيه، والله والله أعلم البداعة بالوجه، فالأصل أن التيمم بدل من الوضوء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، لا سيما أن الترتيب كما مر بنا في الوضوء واجب، فيجب غسل الوجه قبل اليدين. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول هكذا، فيه اشتراط النية، لأنه أراد أن يتيمم، وفيه أن التسمية ليست واجبة في التيمم كما مر بنا في الوضوء، لكن إذا قلنا أنها مستحبة في الوضوء هذا هو الصحيح، أيضا تستحب والله أعلم في التيمم، لأن التيمم بدل، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل إلا ما دل الدليل على اختلافه. قال وظاهر كفين، في هذا الحديث ذكر الكفين، وفي الآية أيديكم، فمسألة ما هو القدر الممسوح في اليدين، اختلف هل في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المقصود به إلى المرافق أو الكفان، هذا راجع إلى مسألة حمل المطلق على المقيد، أي مسألة أصولية، ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد الأمر لا يخلو أن يختلف الحكم ويختلف السبب. فلا يحمل المطلق على المقيد بإجماع الأصولية. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال اليد، المقصود به الكف بإجماع أهل العلم. السبب هو السرقة، الحكم هو القطع. ناتي للتيمم، هل نقيس عليه؟ لا. فالسرقة الحكم القطع، والتيمم الحكم الغسل. والسبب أيضا مختلف، السرقة حكم السرقة، التيمم إرادة الصلاة. هل شكنا لسما، لكن هل نحمل آية التيمم على آية الوضوء؟ نقول هذا من باب حمل المطلق على المقيد، أو نقول هي أيضا كآية السرقة. نرجع إلى الآية، الحكم وإيكم المرافق هو الغسل، هذا الحكم. والحكم في تمسحوا بوجوهكم وأيديكم هو غسل أو مسح، مسح. إذن الحكم يختلف. السبب متحد وهو إرادة الصلاة، لكن الحكم مختلف. فإذا اختلف الحكم واتحد السبب، الصحيح أننا لا نحمل المطلق على المقيد، كما مر بنا في عتق الرقبة، في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وكفارة الظهار فتحرير رقبة. الصحيح نقول لا نحمل المطلق على المقيد، الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، لكن السبب مختلف. في كفارة القتل السبب هو القتل، وفي الظهار السبب هو المظاهرة. فإذا اختلف السبب والحكم واحدا لا نحمل المطلق على المقيد. إذا ما يتعلق بحكم المطلق على المقيد في الجملة، أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق الأصوليين. اتفق الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. أن يتفق السبب ويختلف الحكم، يتفق السبب هو إرادة الصلاة أو الطهارة، ويختلف الحكم هذا غسل وهذا مسح، فالصحيح أيضا أنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذا جزء من قاعدة حمل المطلق على المقيد. ابن حزم رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث في باب التيمم قال: في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه بالتيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه. ابن حزم يقول هذا دليل على إبطال القياس. نقول الصحيح أن عمار رضي الله تعالى عنه ألحق الحدث الأصغر بالحدث الأكبر من باب القياس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قاس تعميم الصعيد على تعميم الماء ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قاس التيمم في الحدث الأكبر على الحدث الأصغر ألا يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله أعلم. فيقال هذا الحديث ليس فيه حجة، وهب أن هذا الحديث فيه إبطال قياس، القياس لم يقف على هذا الحديث، عشرات الآيات وعشرات الحديث التي تدل على القياس والله أعلم.